بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ونسأله البركة والتوفيق لنا ولكم في هذا اليوم الخامس من شهر رمضان 1443 الهجرية. وكما اعتدنا في مجلسنا أن نبدأ بتفسير كتاب الله تعالى، وكان موقف القراءة من سورة النساء عند قوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جعل الله تعالى في هذا الكتاب العظيم ضوابط حياة المسلمين بعد أن أنزل الله الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت كافة أمورهم مضبوطة بهذا الوحي، فلا يتصرفون في طاعة ولا في عبادة ولا في حرب ولا في سلم إلا بالضابط الشرعي. والضابط الشرعي في ذلك العصر كان قائما على الوحي وكان قائما على النبوة. أما الوحي فهو ما ينزله الله على لسان جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما النبوة فهو وجوده عليه الصلاة والسلام. فكانت الأمور على هذا الترتيب تسير في وضع القواعد الشرعية التي تسير عليها حياة المسلمين في ذلك العصر، وتبنى وتقاس عليها حياة المسلمين في بقية العصور. ومن هذه القياسات المسائل المتعلقة بصلاة القصر، وهي فرع من فروع مسائل الصلوات. فأشار القرآن في هذه الآية رحمة بالأمة ورحمة بالمسلمين في حالة خروجهم للأسفار، والآية نزلت في خروجهم خلال فترة الحرب، لأنهم كانوا في غالب أمورهم يسافرونهم على غاية الخوف بسبب ظهور الإسلام وبسبب عداوة الكفار وحمل الجميع السلاح في سبيل المدافع عن الإسلام فيما يفعله المسلمون، والكفار حرصهم على كفرهم وعلى شركهم ومحاربتهم للعنصر المسلم حتى يعتقدون أنهم سيبيدون المسلمين ويقتلون حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعلوا منذ البداية، منذ أن ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة وهم يتربصون به إلى أن توفاه الله. فهنا يشير الحق سبحانه وتعالى بالضرب في الأرض، أي بالسفر بالذهاب. يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذه رخصة وضعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين لأمرين: الأمر الأول يعرفون أن الإسلام فيه تسهيل مشروع، والأمر الآخر فيه تشديد بأنه لا ينبغي ترك الصلاة حتى في حالة الحرب. فإذا كان التسهيل بتخفيف الصلاة فالتشديد في عدم تركها، حتى أنه من أجل أن تبقى الصلاة في حياة المسلمين خففها من 4 ركعات إلى 2 ركعات، لكن لم يقل اتركوها في الحرب أو لا تصلوا في الحرب، بل يجب أن تظل الصلاة قائمة. وهذا يعلمنا ويعرفنا شرف العبادة، وأن إحدى الوسائل للنصر، وأن المسلمين عندما يتركون هذه الطقوس الشرعية والعبادات تظهر فيهم الهزائم، فالمسلمون انتصروا بالالتزام. لما التزموا بأمر الله سبحانه وتعالى كما جاء في الآيات هيئ الله لهم النصر، وحتى النصر جعله الله مضبوطا بالنص، حيث قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إذا كنتم خائفين من العدو صلوا صلاة القصر، لأن الكفار كما قال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، بطبيعة حال الكافر يكره ويحارب الإسلام والمسلمين في نشاطهم وفي جهادهم وفي قيامهم بكل أمر يظهر الإسلام. ولو قارنا بين هذه المرحلة التي نحن الآن فيها وبين المرحلة التي نزل فيها القرآن مع المجاهدين لوجدنا الفرق الشاسع. فاليوم الكافر لن يفتننا من حيث أنه سيقتل، لكن قد تغلغل في حياة المسلمين فأضعفهم عن طاعاتهم وعن عباداتهم، وزين لهم أسباب الحياة الدنيا، فربما لم يعودوا يفكروا حتى في صلاة القصر، حيث صار الكثير يترك الصلاة بعمومها ومن غير سبب، ما عدا الكسل أو عدا التشاغل. وهذه كلها أمور فيها خطر كما هو معلوم في كتاب الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كل شيء في هذه الحياة الإنسانية وصفه الله سبحانه وتعالى. فعندما أجاز القصر للمسلم في حالة سفره لمعنيين، إما أن يكون السفر تحت أي معنى من المعاني، إما للتجارة إما للسياحة إما لأسباب أخرى، وهذا يصح فيه القصر كما سيأتي معنا. الأمر الثاني والذي نزلت فيه الآية، وهو ما نعرفه بالربط بين الآيات القرآنية والواقع، السبب المؤدي إلى نزول الآية. ولهذا جاء في الحديث قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، أي عسكروا بين المسلمين وبين جهة القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، صلاها صلاة طبيعية مثل أي صلاة، لأن الكفار لم يكونوا يعلمون أن المسلمين لهم هذا الترتيب. قال فقالوا، أي قال المشركون، لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، قد كانوا على حال أي كانوا مشغولين بصلاة، فلو استطعنا أن ننتهز الفرصة فنهجم عليهم وهم يصلون. قال ثم قالوا، أي المشركون قالوا، يأتي عليهم الآن صلاة أخرى اللي هي صلاة العصر، هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الآيات الكريمة بين الظهر والعصر، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سبق المشركين في تصورهم للهجوم على المسلمين في حال صلاتهم، فشرع صلاة الخوف. وهذا الربط الذي يرينا كيف ينزل الأمر الإلهي في الوقت الذي يحتاج إليه المسلمون، فكما أجاز لهم القصر كعذر، أيضا غير لهم نظام الصلاة في حالة الحرب، ووضع هذا النظام المعروف وهو أن تقوم فئة مع النبي صلى الله عليه وسلم بأسلحتها وتبقى فئة مواجهة للعدو، وبعد ذلك إذا فرغ هؤلاء من الصلاة يكملون صلاتهم ويأتون الآخرين يكملون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فصل كامل وفصول معروفة في أبواب صلاة الخوف في كتب الفقه الإسلامي، وهذه فيها إشارات واضحة إلى تحذير الحق سبحانه وتعالى المسلمين من أن يقعون في أيدي المشركين بالخطأ، ولذلك أجرى الله لهم هذه الأسباب. وقال المولى سبحانه: ود الذين كفروا، أي تمنوا كفار يتمنوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، أي تشتغلون بالصلاة وبالعبادة، فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي يجمعوا أمرهم فيهجموا عليكم في حال صلاتكم. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. أولا أشار إلى حمل السلاح حتى في حالة الصلاة للاحتياط، ثم قال: إذا أمنتم وتريدوا أن تصلوا صلاة الخوف في أوضاع أخرى، بالإمكان أن تضعوا هذه الأسلحة والأمتعة وتصلون، وخاصة في حالة المطر أو حالة المرض، وهذه كلها تدخل تحت دائرة الأعذار. قال أهل التفسير: كيف ذكر الخوف وقيد صلاة القصر الخوف القصر بصلاة الخوف؟ جاء في الحديث عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جاء إليه أحدهم يسأله فقال له: كيف ألزم الله سبحانه وتعالى الصلاة في الخوف ونحن نصلي في غير الخوف؟ صلوا صلاة القصر في الأسفار. قال: هو المحدث يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: إن الله يقول: إن خفتم، وقد أمن الناس. فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه. يعني بمعنى أن سيدنا عمر يقول: أنا قد عجبت من هذا الأمر الإلهي قبل ما تسألني عنه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أي بمعنى أن تخفيف صلاة القصر التي شرعت في الخوف صارت بعد ذلك جائزة في أكثر من حالة من حالات السفر، فهي رخصة من الله، بل وسماها صدقة من الحق فاقبلوها. فالذي لا يريد أن يفعلها، بعض الناس قد يسافر يقول: أنا عندي قدرة أن يصلي أربع، نقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما أن الله يحب منك أن تصلي الصلاة الرباعية كاملة في وقتها وفي حينها، فما دام قد أعطاك الرخصة يثيبك إثابة تامة كاملة على صلاتك القصر، ولا تعتبر في هذه الحالة فيها شيء من التقصير في الثواب أو في الأجر. ثم قال سبحانه وتعالى: وخذوا حذركم. هكذا يحذر القرآن المسلمين أن لا يهملوا أنفسهم في حالة الحرب، وأن الاتكال على الله سبحانه وتعالى شروط، وأن الأمر ليس مطلق. قد يقول قائل: سأرتاح وأتوكل على الله ويضع سلاحه. هذا لا يعتبر توكل، هذا تواكل. فأمرهم بأخذ الحذر في أكثر من موقع في هذه الآية الكريمة: وخذوا حذركم. والحذر المقصود به الانتباه واستمرار المراقبة وحمل السلاح، لأنهم في حالة حرب. ويشير الحق سبحانه أنه مع أخذكم لهذا الحذر، فإن الله سبحانه وتعالى يراقب هذا الأمر، وأعد للكافرين المحاربين لهذه الفئة المؤمنة عذابا مهينا، عذابا مهينا في الدنيا وعذابا مهينا في الآخرة، لما هم عليه من الكفر، ولما هم عليه من الاعتراض، ولما هم عليه من كراهية الإسلام والمسلمين. فإذا قضيتم الصلاة بعد أن تفرغون من صلاتكم التي صليتموها، وقد تبين لنا أن الصلاة أقسام أنواع: حين يكون العدو في جهة القبلة، وحين يكون العدو في غير جهة القبلة. فهذه تفصيلات يمكن للراغب أن يطلع عليها في كتب الفقه، كيف تكون الصلاة جماعة في حالة وجود العدو في جهة القبلة، وكيف تكون الصلاة في الجماعة عندما يكون العدو في غير جهة القبلة. ثم يقول: إذا فرغتم من الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. ربط بين العبادة التي هي تأدية الصلاة، الصلوات الخمس، وبين الذكر لله. يظل الإنسان ذاكر لله فهو من أسباب النصر. كثير من المواقف لما نقراها في السيرة نجد كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الذكر فيها، مثل ما كان في يوم بدر، كان أكثر ذكره يا حي يا قيوم. وإذا يدل ذلك على أن هذا الذكر رابط بين الخلق وبين الحق. ولهذا يقول في الحديث: الصلاة صلة بين العبد وربه. والصلاة معنى عام، سواء كان للصلاة التي تؤدى كعبادة أو كان الذكر باللسان، فيسمى صلاة. الصلاة في اللغة الدعاء بخير، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختمة بالتسليم غالبا. فربط بين الصلاة التي عرفناها في هذه الآيات وبين الاستمرار بعد الصلاة على ذكر الله سبحانه وتعالى في أي صفة كانت. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. بلا شك الإنسان بعدما يفرغ من الصلاة الواجبة قد يظل قائم، وقد يقعد، وقد ينام. فقال: لا تقطعوا ذكر الله، فإن كل هذه الهيئات التي أنتم عليها يكون للذكر فيها أثر عظيم على حفظكم وعلى نصركم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. هذه الآية تعطي معنى آخر. عندما يكون هناك الإنسان يريد أن يصلي، يجب أن يصلي باطمئنان، لأن من أركان الصلاة الاطمئنان. فإذا كان سيصلي في صلاة الخوف وهو بقلق ولن يقرأ الواجبات الشرعية، فلا بأس ما دام في الوقت عذرا أن يصلي في الوقت ولو كان في آخره، لكن باطمئنان. والمقصود هنا بالاطمئنان أداء الصلاة بشروطها وأركانها وسننها كما هو لازم وكما هو واجب. فأقيموا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذه فيها إشارة إلى الوقت المتعلق بالزمن وإلى الوقت المتعلق بالأداء. أما الوقت المتعلق بالزمن نعرف أن الصلاة لها وقت، الظهر له وقت، والعصر له وقت، والمغرب له وقت، وهكذا. فهذه أوقات الصلاة المعروفة كما علمها جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الوقت الآخر المتعلق بالأداء فهو كيف يضبط الصلاة في أدائها حالة قيامها، كيف يحسن القيام، كيف يحسن الركوع، كيف يحسن الاعتدال، كيف يحسن السجود مرتين، كيف يحسن الذكر الذي يقراه في الصلاة، إلى غير ذلك، حتى يفرغ من صلاته. تكون في هذه الحالة الصلاة أوفى وأكمل وأتم. مسألة أخيرة في مسألة الحرب، إذا اشتبكت المعارك ولم يعد إمكانية لصلاة الخوف على ما جاء في الآية، يعني لا يمكن أن يصلي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إمام وخلفه جماعة وجماعة في المقدمة، باعتبار أن هذا يحصل قبل الحرب وهم في حالة الاستعداد، إذا التحمت الصفوف وتقاتلوا معا هل تسقط الصلاة؟ يقول صاحب الزبد وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكنهم ركبان أو بالإيماء. يعني إذا جاء وقت الصلاة وهم في داخل المعركة كل منهم يضرب الآخر على الطريقة التي كانت معروفة في الحرب، فإنهم يجب أن يستحضروا الصلاة في تلك الساعة ولو حتى بالإيماء. لا عرفتم الإيماء أي وهو خفض الرأس في حالة الركوع، خفض الرأس في حالة السجود، واستحضار العبادة بالقلب حتى يتم وقت الصلاة على وقته الصحيح في داخل دائرة الحرب. ماذا نقول في هذا؟ إذا نظرنا اليوم الأمة الإسلامية وهي مستهزئة بالصلاة ومستهزئة بالعبادة ومستهزئة بكثير من الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في العالم لأجل تحقيق النصر ولأجل وجود البركة ولأجل إصلاح حالة الإنسان، نعرف من خلال ذلك أن ضوابط الديانة قائمة على القرآن وقائمة أيضا على السنة في شخصه صلى الله عليه وسلم فيما كان يدعو إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن ينفعنا وإياكم بما تركه وأبقاه لنا حبيبنا ونبينا محمد سيد ولد عدنان ظاهرا وباطنا، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. درسنا الثاني فيما يتعلق بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاختيار للمناسبة وهو الصوم، ولأننا نحن في شهر الصوم نتتبع الأحاديث النبوية المتعلقة بذلك في تجريد البخاري. وأبواب الصوم في كتب الحديث كثيرة، وهذه الأشياء الموجودة في التجريد هي تكاد أن تكون شبه مختصرة، لكن هي أيضا تخص هذا العلم أو تخص هذا الباب وهو باب الصوم. فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث الآخر: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرحة وإذا لقي ربه فرحة بصومه. وفي الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود يشير فيه إلى أهمية الصوم من حيث حفظ الإنسان عن الحرام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كل هذه الأحاديث التي استمعنا إليها والتي سبقت والتي ستأتي تتعلق بضوابط الصوم في العموم. وقد أشرنا إلى هذا في الدرس السابق أن المسائل المتعلقة في أحاديث النبي قائمة على العموم، ثم يأتي التفسير والتفصيل فيما جمعه أهل العلم عن كل باب. فهناك باب للقصر، وهناك باب للصوم، وهناك باب للحيض، وهناك باب للحدود إلى غير ذلك. طالب العلم أو طالبة العلم أو المسلم بعمومه يجب أن يتعرف على هذه الدقائق التفصيلية من الكتب المتخصصة في ذلك. فيشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية حفظ الجوارح، لأن الإنسان ركام شهوة، طبيعة الإنسان هي ركام شهوة، إذا نظرنا إلى باطنه أو نظرنا إلى ظاهره ما فيه شيء يستحق أن يذكر إلا كل ما يعينه على ذكر الله. فإذا وجه القلب ووجه العقل ووجه الجوارح ووجه النفس إلى طاعة الله تطهرت وارتقت من مستوى البشرية المحضة خالصة إلى التشبه بالملائكة في طهارتهم، ولن يكونوا مثلهم. أما الحقيقة فإن الإنسان ركام شهوة، ولذلك يقول أن بعض الناس أشبه ما يكون بالبهائم كما وصفهم الله في القرآن: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنهم غلبت عليهم شهواتهم وطباعهم واستعداداتهم النفسية، غلبت على سلامة البواطن وعلى سلامة الظواهر، فسماهم القرآن أنعام أو كالأنعام. وفي الآية إشارة إلى ما هو أعظم، بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام لها طاعتها وعبادتها ولها معرفتها بالله سبحانه وتعالى عن طريق الإدراك الخاص. لكن هذا الإنسان الذي نزل عليه القرآن والذي بعث الله له النبي والذي جاءته آيات الوعيد والذي جاءته آيات البشارات والتي أظهر الله العلم والعلماء إلى غير ذلك من الشروط التي قامت للإنسان، ومع هذا وذاك فإن نفسه غالبة عليه في شهوته حتى يضيع عبادة الله، مثل الصوم بالشهوة أو كما جاء في الحديث قول الزور. ولاحظوا أن كلمة قول الزور الآن في هذا العصر تتسع في المعنى، هي كلمة بسيطة صغيرة من حيث الحجم لكن في المعنى واسعة. فالنبي يقول في الحديث الشريف: من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع أي من لم يترك قول الزور. ما هو قول الزور؟ كنا نعلم أن الزور هو الكذب أو شهادة الزور فيما يظهر للناس في المعنى، لكن عندما يتوسع الإنسان في المعاني التي يرى بها النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الزمان يقول: من لم يدع قول الزور كل شيء من الأقوال المنطوقة أو المسموعة أو المعروضة مما هو في أصله كذب أو يشبه الكذب أو يدعو إلى الكذب أو بني على الكذب أو بني على الزور أو على العلل الشهوانية يدخل في هذا المعنى. ولهذا كما مرت معنا أكثر من مرة أن كثير من مظاهر الإعلام تدخل في الزور، وأنه من لم يترك هذا لن يتطهر، إذا كان يبحث عن الطهارة الشرعية لن يتطهر. وأما الجانب الطبعي فالأصل فيه المعاصي والضعف، والصوم ما يأتي أصلا إلا لرفع مستوى الطاعة لأجل كبت الشهوة وإعادة ترتيبها ووضعها في موقعها الشرعي المناسب. فمن لم يدع قول الزور يعني فتح عينه لكل ما يعرض، كل ما يسمع وكل ما يشاهد، هذا بالنسبة للصورة. وأحيانا قد يكون على عين الحقيقة الموظفون والمثقفون والعمال عندما يعيشون في مجتمعات مختلطة مثل ما يجري في بعض المدارس وبعض الجامعات وبعض الوظائف وبعض الإدارات إلى غير ذلك مما صار عندهم هذا الأمر شيء طبيعي ومعتادين عليه، ويستقبحون الكلام الذي يسمعونه من أمثالنا، لأن هذا يغير عليهم الترتيب الذي يعيشوا عليه. فالأصل في الأمر كمسلمين أنهم يجب أن يحافظوا على نظرهم، يحافظوا على سمعهم، يحافظوا على عواطفهم الداخلة. فإن كثير من أسباب الفساد التي انتشرت في عالمنا العربي والإسلامي بسبب قول الزور. إن جئنا لللفظة المطلقة كزور أي شهادة الزور أو العياذ بالله الادعاء بالشيء هو ليس من أهله، فهذا زور. وأحيانا يدخل في أمر الزور أن يكون الإنسان يباشر كثير من المعاصي، فيسمع هذا يكذب، ويسمع هذا يغتاب، ويسمع هذا ينم على الناس، ويسمع هذا يتكلم في الشهوات، ويسمع هذه المرأة تتكلم فيما لا يليق، ثم بعد ذلك ليس لديه إلا الضحك أو الانبساط في حياته. مثل هذا ربما تكون تطهره بعيد عليه، لا يستطيع أن يطهر نفسه. والتعرفون أنتم أن كتاب الله وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بها رسول الله لأجل الطهارة، لا يمسه إلى المطهرون. المطهر المطهر حتى التطهير الخاص الذي هو الوضوء يخرجك من دائرة إلى دائرة، الغسل يخرجك من دائرة إلى دائرة، التيمم يخرجك من دائرة إلى دائرة. مع أننا ما ننظر في أصل الأمور بالعقل، الغسل عبارة عن ماء يمر على الجسم، بالنسبة للتيمم تراب إلى غير ذلك، الغسل كذلك. لكن هذا فيه تطهير معنوي، والتطهير المعنوي يسمح لك بعد ذلك مخاطبة ربك. هل يصح أن تصلي وأنت بلا وضوء؟ هل يصح أن تصلي وأنت جنب؟ لن يصح. طيب لماذا؟ والحديث يقول المؤمن لا ينقص، لكن لأن هذه الحالة الطبيعية البشرية في الإنسان تضعف علاقته بالله سبحانه وتعالى من حيث الصلة، فيأمره أن يتوضأ، يأمره أن يغتسل حتى يتطهر، ومثله الصوم، يأمره أن يكف نظره، يكف سمعه، يكف بصره، ويكف عواطفه حتى يتطهر من الباطن. ويكتب له مع هذه الطهارة الثواب، ويكتب له الأجر، ويرفع الله سبحانه وتعالى من مستواه، ويجد لذة للطاعة، ويجد لذة للعبادة، ويجد لذة لقراءة القرآن، ويجد لذة للتعامل مع الغير. لماذا؟ لأنه كان طائعا لله. فالطاعة لله تكسب الإنسان الأمان، وتكسب الإنسان الإطمئنان. أما المعصية تكسب القلق. ولاحظوا هذا في من يعصي الله، إما رجل أو امرأة، كيف ترى وجهه، كيف ترى سحنته، وكيف ترى قلقه لكثرة معاصية ولكثرة لومه لنفسه. لأن العاصي يخطئ ثم يلوم نفسه ثم ينسى ثم يرجع. فلذلك التطهير والتطهر شأن عظيم في طاعة الله بالقيام بهذه الواجبات الشرعية، ومن أطهرها وأفضلها كما سمعتم هو الصوم. فمن لم يدع قول الزور والعمل به، القول شيء والعمل شيء، القول ما يقال إما من الشخص نفسه أو مما يقال في هذا العالم، والعمل به أن يباشر الخطأ، أن يباشر المعصية، أن يباشر الحرام، أن يباشر الفعل، فهو أعظم وأشد. فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني صام أو لم يصم، أمسك أو لم يمسك، فهذا لا يعود عليه بعائد، لأنه أخذ الصورة وترك الحقيقة. فالمسألة ليست مسألة صورة كما نرى في بعض الجهلة من يصوم ويتسحر وينام ويفوت عليه صلاة الفجر وعلى هذا الحال نائم ربما إلى الظهر وربما نام بعد ذلك إلى المغرب وقام لأجل يأكل، ثم بعد ذلك يخرج بعد الأكل للسمر يبحث عن فلان وعن فلان وعن اللعب وعن شيء من شواغل الشهوات في الدنيا، يقول لك أنا صمت. ماذا صمت؟ ما هو الصوم؟ أي نوع من أنواع الصوم؟ هل أنت تضحك على ربك؟ تصوم هذا الصيام الذي ليس بالصيام عبث؟ ولهذا كيف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع مستوى سلوك الصائم حتى يعود أثر الصائم أثر الصوم عليه على مسلكه على أخلاقه على طبعه على تصوراته على تصرفاته. أيضا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم الذي صح صومه وأكمله إكمالا تاما ولم يتعرض فيه لمعصية، قال للصائم فرحتان. هذا الفرح وارد إلهي يورد على قلب العبد لأجل يرتاح مما حوله في هذا العالم من التشويشات، فجعل الله الفرح فرحين، فرح في الدنيا للصائم وفرح في الآخرة. أما الفرح الأول فهو إذا أفطر، عندما يأتي وقت الإفطار ويأكل التمر أو يشرب الماء أو يقرأ الدعاء اللهم لك أفطرت إلى غير ذلك، وبعضهم يأتون بأدعية متعددة في حالة الإفطار، ثم بعد ذلك في هذه الحالة تعتري الإنسان فرحة وتلاحظ على سلوك الأسر عندما يفطرون كيف يجتمعون وكيف يفرحون. فالفرح الحقيقي لمن اجتمع من كان صومه سديد ومن كان صوم محفوظ، وخاصة النساء، كثير من النساء في طول اليوم تشتغل في المطبخ في موقع الطعام مع هذه مع الأخرى، كلام كثير، غيبة، نميمة، عرض بأحوال الناس، هذه تفوت فضلها. ومثلها أيضا الرجل إذا كان يتتبع مجالس الناس وأحوالهم وأخبارهم والكلام فيهم ويشغل نفسه بالآخرين وينسى نفسه، سيضيع دينه، سيضيع شرف طهارته التي دعاه الله سبحانه وتعالى إليها. هذه الفرحة الأولى المتعلقة بساعة الإفطار، والفرحة الثانية عندما يلقى الله. ولا شك أن الفرحة التي عندما يلقى الله ستكون أعظم وستكون أوسع وستكون أكبر، ونسأل الله لنا ولكم بإذنه سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استشعر هذا الفرح، استشعر فرح الإفطار واستشعر فرح اللقاء بالملك الجبار سبحانه وتعالى في حين وفي الوقت الذي يكتبه لعبده بعد أن ينتقل إلى عالم الآخرة. هذه كلها إشارات واضحة في هذا الأمر. الأمر الأخير أمر عام في مسألة الصوم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من استطاع الباءة فليتزوج، أي من كان لديه قدرة على أن يتزوج لا يتأخر، يباشر الزواج في أقرب فرصة لأجل يطفي نيران الشهوات التي تعتريه والتي تؤثر عليه فليتزوج. فإن لم يستطع لسبب من الأسباب كمثل عدم القدرة على الدفع أو شيء من هذا القبيل فإنه فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. وأيضا نفهم كلمة الصوم بمعاني متعددة، فعليه بالصوم يعني عليه بحفظ كل الجوارح، لأن الشهوة هي التي تسبب المعصية، فإذا أغمض عينيه يغض بصره وتجنب النظر إلى ما لا يليق وتجنب التعرض للنساء وغير ذلك من الشهوات الموجودة في حياة الإنسان، قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وأفضلها مع هذا الصوم، لأن عامل الطعام والشراب مساعد على الشهوة. دائما الإنسان لما يأكل ولما يشرب تستثير عنده الهمة والقوة، ويحصل عنده شيء من هذا القبيل متعلق بإثارة الشهوة، فعليه بالصوم. فعندما يجتمع الصوم عن الطعام، الصوم عن الشراب، الصوم عن الآثام، الصوم عن النظر الحرام إلى غير ذلك، هنا في هذه الحالة يتم للشباب طهارة أرواحهم وطهارة أفهامهم وطهارة أجسامهم. حتى الآن لما نقرأ القرآن في رمضان، كثير من الناس يقرأ القرآن ولكن مثله مثل غيره، ما يحس بهذه اللذة المتعلقة بالتدبر. والقرآن يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الأقفال هذه المعصية، الأقفال الوقوع فيما لا ينبغي، الأقفال استتباع النفس فيما تحب وترى وترغب، وأما معارضتها ومحاربتها والصبر عليها وتجنب آثارها، هذا الذي يرفع مستوى الإنسان ويحفظه من المعصية إذا لم يتأتى له الزواج. وإن تأتى له الزواج كما في الحديث فلا يتأخر. وهذه دعوة للرجال ودعوة للنساء، أي بمعنى الشباب، لا تؤخر ما استطعت أن تتزوج، ولا ينبغي أن ترتفع المهور في حياة النساء حتى يصعب الزواج، فإن هذه كلها على أهل المرأة مسؤولية، والرجل كذلك عليه مسؤولية، وخاصة مثل هذا العصر عندما صارت الأموال صعبة والفقر للأسف يعني منتشر وعدم القدرة على تحصيل المال. هذه كلها إشكالات تسهم في أن الإنسان لا يستطيع أن يتزوج ولا يستطيع أن يحصن نفسه. فلا بد أن يفكر المسلم سواء كان عنده ولد أو عنده بنت، أن لا يصعب الأمور على من خطب عنده أو على من أراد أن يتزوج، بل يسهل الأمور، يسهل الله أمره في الدنيا، يسهل أمره في الآخرة. فلو نظرنا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو حتى الزواج في ذلك العصر، كان بأمور بسيطة، كان بوزن نواة من ذهب، النواة اللي هي رأس التمرة، يعني بمعنى أن الأمور ليست قضية أعطوني أريد مال، القضية قضية ستر، قضية حفظ شرف، قضية حفظ بيوت. اليوم كثير من البيوت انهارت، بنات انهاروا، شباب انهاروا، ضاعوا، وصلوا إلى المخدرات، وصلوا إلى الأمراض والأعراض والأغراض. كل هذا ما سببه؟ سبب عدم القدرة على الوصول إلى زواج أو عدم استقرار. أول عياذ بالله هيمنة شيطانية أصابت عقل الإنسان فوقع في هذه البلاوي التي والعياذ بالله تضر في الدنيا وتضر عند الموت، تضر عند الله سبحانه وتعالى. ما ينفع كونك تجمع مال أو تجد دخل من المخدرات ولا من البيع والشراء ولا من هذا العبث ولا من هذا اللعب، ماذا ينفعك ساعة الموت الذي يأتيك في تلك الساعة وتشهد على العالم الثاني، وتشهد نفسك وتشهد حالك وتشهد العذاب وتشهد الحساب، ماذا سيكون أمرك؟ ولهذا خص الله تعالى كتب العلم والقرآن والسنة في التخويف والتحذير والتشريف والتطهير، حتى يعيش الإنسان حياة هنيئة في الدنيا ويعيش حياة هنيئة في البرزخ، ويعيش حياة هنيئة يوم يلقى الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الحياة الهانئة في دنيانا وفي برازخنا وفي آخرتنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. على طريق استمرارنا في دراسة أطراف من علم فقه التحولات التي قد تحدثنا عنها، عندنا في هذه الكتيب الذي هو المصفوفة الأم مسائل متعلقة بما سمعتم في الدرس الماضي حول ربط الديانة بالتاريخ، وهذا الموضوع في هذا العصر له أهمية بالغة مع جيل الثقافة، مع جيل الحضارة، مع جيل الحداثة، وهم كثر في عالمنا المعاصر. لم يعد الإنسان العربي في جزيرة العرب ولا في غيرها ذلك الإنسان البسيط أو ذلك الإنسان الذي يباشر الحياة بسذاجة، بل تعمقت الناس في شؤون الحياة وتخصصت ودرست وذهبت إلى العالم الغربي والشرقي واطلعت على العلوم وتعرفت على كثير من الفهوم، وأحيانا قد تكون هذه الفهوم سلبية، وقد تكون هذه بعض الفهوم مخالفة للدين الذي نحن أعطانا الله سبحانه وتعالى شرفه، فيصبح عند البشرية قلق في معرفة اليقينيات الكبرى، لأن اليقينيات الكبرى كمال الإيمان بالله، كمال الإيمان بدعوة رسوله، كمال الإيمان بصدق ما جاء في القرآن، كمال الإيمان بما جاء في أحاديث السنة، وأن هي قاعدة الحياة التي يجب أن تطبق. إذن نحن كمسلمين أمامنا دراسة واعية ندرسها من خلال أركان الدين الأربعة لنعرف أمر ديننا وأمر دنيانا. بالنسبة لغيرنا من العوالم الأخرى لهم أساليبهم لا ننشغل بها، لكن نتجنب خطرها ونتجنب أثرها ونتجنب الدسائس الفكرية التي يدخلونها على جيلنا الذي ربما درس في البعثات أو سافر إلى بلدان معينة أو احتك بالعالم الآخر الذي لديهم نوع من أنواع التفسخ أو الانحلال. بالطبع هم ما يسموه تفسخ ولا يسموه انحلال، هم يسموه بأسماء أخرى، ربما البعض من قلة عقله يستحسن العبارة لما يقول لك هذه حرية المرأة، أما هذه المساواة بين الرجل والمرأة، هذه الحقوق الواجبة. نعم الألفاظ صحيحة، كلمة حق، لكن أريد بها باطل. الحقوق والمساواة والحريات نحن كأمة إسلامية ليست مبنية على عقولنا وإنما مبنية على نصوصنا. عندنا نصوص مثلنا مثل غيرنا، هذا اللي نراهم الآن من اليهود والنصارى كمثال في العالم، عندهم نصوص لكن ماذا فعلوا؟ حرفوها وأحلوا ما حرم الله ووقعوا في الآثام. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين شرفنا الله بالديانة وبالأمانة وبالقرآن وبالسنة وبمعرفة الحياة على الوجه الشرعي الصحيح، استحسننا سلوك الكافر، استحسننا سلوك أناس لما نقرأ سورة آل عمران أو نقرأ سورة البقرة نجد هؤلاء مدانين، قامت عليهم محاكمة شرعية في القرآن فصاروا مدانين، لا يمثلون بشرية ولا يمثلون ديانة ولا يمثلون أمانة، وإنما هم عين متابعة بناء مواقع الخيانة في البشرية. هذا كلام على وضعه الصحيح في القرآن، لكن طمسوا علينا القراءة، من عاد يقرأ؟ من يطلع؟ من يفهم؟ من يعتز بكتاب الله؟ من يعتز بسنة رسول الله؟ الإنسان معتز بالرقص ومعتز باللعب ومعتز بالعبث ومعتز بالأفلام ومعتز بالأسواق ومعتز بالدعايات. هذا الآن الاعتزاز الذي أصاب الغالبية من هذه الأجيال، فلذلك نحتاج إلى إعادة نظر وإلى إعادة ثقة في جيل المسلمين رجالا ونساء حتى يعرفوا دينهم ويفهمون الإفك والكذب الذي يأتيهم عن طريق الإعلام أو عن طريق الكتب أو عن أي وسيلة من الوسائل، بأن دين الإسلام دين واسع المعرفة وأنه متكامل الشروط. فمثلا عندما نجد الآن في تقسيم العوالم والعلوم في قواعد فقه التحولات، نجد أننا نحن كمسلمين أمامنا عالم آخر يؤمنون بهذه الحياة لا غير، لا يؤمنون إلا بالحياة، حتى إيمانهم بالآخرة وباليوم الآخر وبغيره مبني على تصوراتهم التي هم كتبوها وخالفوا الشرع فيها، فهذا رأيهم. نحن نرجع إلى بناء جيلنا على ديننا، فنحن نعلم أن هذا العالم قائم على دراسة 4 عوالم، لابد كل عبد مسلم ومسلمة تدرس هذه العوالم وتعرف دقائقها التي هي أصل وجودك أيها الإنسان وحاضرك ومستقبلك. فهناك عالم يطلق عليها عالم الأزل، والمقصود هنا بالأزل أي العالم الغيبي المعمى عن العقل البشري لما فيه من الخصوصيات. في عالم في هذا الوجود مخفي علينا، ما أقدر استوعبه بعقلي، وربما يكون في هذه الحالة عالم خاص خلقه الله في هذا الوجود لأمر ما. هذا أول العلوم الشرعية عندنا في دين الإسلام، الإيمان بها، وهي تنقسم قسمين: علم يخص الخالق، في أشياء تخص الخالق ولا يحيطون بشيء من علمه، وأشياء تخص المخلوق إلا بما شاء. ما شاء الله لنا عرفناه، من أين نعرفه؟ لا نعرفه من القصص ولا من الحكايات ولا من التصورات البشرية، نعرفه من النصوص، ما جاء في القرآن وما جاء في السنة لا غير. حتى لو رجعنا إلى التوراة أو إلى الإنجيل أو إلى الزبور أو إلى غيرها من الكتب السماوية الأولى، لا نستطيع أن نعتمدها على وضعها الموجود لأنها شبه محرفة أو محرفة. لكن الاعتماد الكلي على بناء الإنسان المسلم والمرأة المسلمة في دراسة العوالم 4 هي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعالم الأول عالم الأزل، في جزء منه يخص الخالق ولا نعترض عليه ولا ندخل فيه، وجزء يخص المخلوق فنتبعه في السنة، وهذا سيأتي معنا في بعض الدروس التي سنتكلم فيها. العالم الثاني هو عالم الأجل والأمل، عالم الأزل قبل وجود الإنسان، لا يعرفه الإنسان، معمى على عقل الإنسان، لا يمكن أن يدركه الإنسان إلا بالنص. وينقسم قسمين أيضا مع الأقسام التي ذكرناها: قسم السوابق وقسم الخواتيم. الإنسان له سابقة وله خاتمة. من الذي يكتب السوابق ومن الذي يكتب الخواتيم؟ ليس العمل، ليس عمل الإنسان وليس حتى اعتقاده، ولكن أمر خاص بالأزل يكتب الله سبحانه وتعالى للعبد سابقة السلامة، يكتب له سابقة الإيمان، يكتب له سابقة الموت على حسن الخاتمة. هذه سوابق، ومن هذه السوابق تفصيلات واسعة في علم الحديث. وخواتيم، دائما الإنسان يسأل من الله حسن الخاتمة. الذي يرتب هذا الأمر ليس الإنسان ولا عمله، إنما يقول فاعملوه كل فكل ميسر لما خلق له، هو اللي أنت ميسر لما خلقت له. إن خلقت للحسن الخاتمة مت على حسن الخاتمة، وإن قدر الله نسأل الله السلام الموت على غير ذلك فهذا أمر من أمور الحق سبحانه وتعالى، ينبغي أن يعرفها الإنسان ويتعرف على حقائقها. العالم الأول عالم الأزل، عرفتم معنى الأزل؟ العالم الغيبي المعمى الذي لا يعرفه الإنسان إلا بالنص. الثاني عالم الأجل والأمل، الإنسان عندما يولد يخرج من بطن أمه إلى العالم الإنساني، يسمونه عالم الأجل، يكتبون في دفاتر الولادة ولد فلان الساعة كذا كذا في يوم كذا كذا، هذا أجل، بدأ عالم أجل، أي عالم العدد أو العد الزمني الذي يمر على الإنسان من ولادته إلى وفاته، فهذا عالم الأجل. لكن عالم الأجل فيه تفاصيل كثيرة، جزء منها مذكور في عالم الأزل، وجزء منها مذكور في عالم الأمل والأجل، يعني في تفصيلات تكلم عنها القرآن، تكلمت عنها السنة، كيف ينبغي أن يربى الإنسان من عالم الأجل الأول إلى عالم الوفاة، كيف تنمي الإنسان، كيف تربي الرجل، كيف تربى المرأة، كيف يهيئ الطفل، كيف يصبح على الفطرة السديدة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. لاحظوا كلمة لخلق الله، كل شيء من عند الله، فالفطرة الإنسانية السليمة التي تستقيم على طاعة الله وعلى ما يأمر به الله. فنعرف عالم الأزل، ونعرف عالم الأجل، ونعرف عالم الأمل. عندما يكبر الإنسان في عالم التمييز، وغالبا التمييز يكون في سن السابعة وما بعدها، هذه الفترة إلى أن يكبر، هذا الحالة يكون فيها آمال، يبدأ الإنسان يفكر في الآمال، ماذا أريد؟ الطفل الصغير يريد ينجح، يريد يفوز، يريد كذا، يتمنى، هذه عوامل داخلية في الإنسان. عالم الأمل الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى: فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم ليه ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الأمل قوة نفسية وضعها الله في العبد تشعره بالبقاء في الحياة الدنيا، يشعر كأنه مستمر وهو منقطع، حتى ربما حمل الإنسان والده للقبر، أو الرجل حمل زوجة للقبر ويفكر في الزوجة الثانية، يفكر في الميراث، ويفكر فيما سيبقى له، وهذه يسموه الأمل. فإن كان الأمل منضبط بالشرع فلا بأس، وإلا فإن الأمل أحيانا قد والعياذ بالله يكون سبب من سبب الهلاك في حياة الإنسان. عرفنا الآن الأزل، وعرفنا الأمل والأجل، وبإذن الله في الدرس القادم نكمل الباقي من علم الأمد وعلم الأبد الذين وصفوا في القرآن وفي السنة النبوية. حفظ الله الجميع، وبارك الله في الجميع، وجمع القلوب على ما يحبه ويرضاه، ورزقنا تمام العلم وتمام العمل وتمام الصدق وتمام الإخلاص وتمام التوفيق إلى ما يحبه المولى لنا ويرضاه، ويبارك في السامعين والمشاهدين، ويجعلنا وإياهم من عباد الله الصالحين. اللهم أنت الهادي ولا هادي سواك، وأنت الراعي ولا راعي سواك، وأنت المعطي ولا معطي سواك، وأنت الواهب ولا واهب سواك. هب لنا ما أعطيته لخواص عبادك، واجعلنا سوابق خيرة، واجعلنا خواتيم خيرة، واحفظنا من الشيطان والنفس والهوى والدنيا والأذى والبلاء أينما كان وحيثما كان، وهدي أمة محمد وأعدهم إلى حظيرة الحق الذي سار عليها رجال الله في كل زمان وفي كل مكان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.